بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس. يعني كون هناك إنسان يدعي النبوة ويكذب على الله سبحانه وتعالى فيؤيده المعجزات والبراهين، هذا لا يوجد، لأن هذا شر عائد على الناس وعام. وهذا بخلاف تمكين الظالم. الظالم قد يمكن في بعض الأحيان، وتمكينه ليس بشر محض، بل فيه مصلحة للناس، من حيث أن الناس تكثر الذنوب، تحصل المعاصي، وربما حصلت المجاهرة بها، فيمكن لهذا الظالم ليكون سببا لعودة الناس إلى الله سبحانه وتعالى ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. فليس تمكين الظالم شرا محضا، بل فيه حكم وفيه خيرات تعود إلى الناس، حيث أنه تكفير لذنوبهم وخطاياهم، إضافة إلى أنه سبب لتوبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. وما مكن هذا الظالم إلا بسبب ذنوب الناس، بسبب معاصي الناس، وهم في حال تمكينه. إن صبروا أجروا، إن صبروا تعاملوا مع هذا الظالم تعاملا شرعيا بمقتضى الأدلة الشرعية يؤجرون على ذلك. وتمكين الظالم غير تمكين مدعي النبوة. وأما ما يتعلق بتمكين الدجال أو ما يحصل للدجال في آخر الزمان من خوارق العادات، هذه ليست بمعجزات، لا يصح أن تسمى معجزات ولا آيات، إنما هي بعض خوارق العادات التي مكنه الله سبحانه وتعالى منها لقصد الابتلاء والمحنة، الابتلاء والمحنة، وليس تمكينا عاما، وإنما هو تمكين مؤقت، تمكين مؤقت، كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى إشارة إلى أنه قد يحصل تأييد، أو قل قد يحصل تمكين لهذا الشخص الذي هو مثلا يدعي النبوة أو يدعي مثلا الربوبية في بعض الأماكن، لكنه تمكين مؤقت ومآله إلى الزوال والهلاك. فالدجال لا يستمر كثيرا، لا يستمر كثيرا، وإنما هي مدة مذكورة في الأدلة، يوم كسنة ويوم إلى آخره. الحديث: ما مكثه في الأرض كم قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فهي أيام محدودة، عليكم السلام، أيام محدودة، ومع ذلك مآله إلى أن يرسل الله عز وجل عليه عيسى بن مريم فيقتله، كما هو معلوم في الأدلة. قال: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس، يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا، يعني التمكين، كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإن قدر هذا الكلام، يحتاج إلى نظر من قائله من السلف، والشيخ رحمه الله تعالى كما ترى صدره بصيغة التمريض، ومع ذلك فإن المتأمل في واقع الناس لا سيما في هذه الأزمنة يجد أن هذا الكلام الذي ذكر هاهنا كلام له حظ من النظر وله حظ من الصحة. 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، لأن الناس تختلط أمورهم، يأكل القوي الضعيف، وتمرج عهودهم ومواثيقهم ويحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله، بينما الملك الظالم يزع الله عز وجل به، يزع الله سبحانه وتعالى بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما جاء في الحديث، وأيضا يدفع الله بذلك الملك الظالم شرا كثيرا على ما يحصل منه من الظلم ومن الشر. قال: وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. ما هو؟ الله أعلم. تعرف شيء عنه؟ عن عثمان؟ إيه؟ يعني أثر صح عن عثمان؟ من قول عثمان صحيحا، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، بقي لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد تأكد من ثبوته. قصدت المعنى؟ طيب. قال: وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. نعم، يدخل في هذا الكلام الأخير الدجال، ما يطيل الله عز وجل تمكينه بل يهلكه. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله فمن نفسك، هذه المباحث أذكر في مجموع الفتاوى الشيخ ابن تيمية في الجزء 14. قال: وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، نفس الأمارة بالسوء، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذنبهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، يعني ما سلط عليه إلا بذنوبه، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، يعني تلزم الإنسان لا ينفك عنها، لا انفكاك له عنها. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. قال: هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلهذا فلماذا يسأل الهدى. يعني إذا قال اهدنا فهو قد هداه، يعني هذا القول الذي يشير إلى خطئه ابن أبي العز رحمه الله تعالى ونسبه لبعض المفسرين، يعني يقول إذا قال اهدنا هو قد هداه، يعني ما قال اهدنا إلا وقد حصلت له الهداية، ما سيقولها إلا وهو مسلم، ما سيقولها إلا وهو ممن يصلي، فلماذا يسأل الهداية وقد هداه؟ وهذا الكلام الذي ظنه بعض المفسرين خطأ، فإن المراد التثبيت أو الثبات، الثبات على الهدى، اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا عليه، وليس المراد ابتداء الهداية، وإنما المراد الثبات عليه، ثبتنا على الصراط المستقيم. نظير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، مع أنه قد ناداهم باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك قال آمنوا، بمعنى إيش؟ ثبتوا على الإيمان، ثبتوا على الإيمان. هذا من باب الزياد من الخير، ثبات عليه. قال ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ وأن المراد التثبيت، يعني المراد لقوله اهدنا الصراط المستقيم ثبات عليه، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية. بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، يعني مع هذا، مع أنه يعني ماذا، مع أن المراد التثبيت ومزيد الهداية، ومع ذلك يعني يحتاج العبد إلى أن يعلمه الله ما يفعل من تفاصيل أحواله، يعني لا غنى له عن الهداية، لا يستغني عنها طرفة عين، لا يستغني عنها طرفة عين. قال بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه، يعني لو علم ولم يعمل صار العلم حجة عليه، فليكفي مجرد العلم. إذن هو محتاج إلى هداية إلى العلم، ومحتاج أيضا إلى هداية إلى ماذا؟ إلى العمل بالعلم. قال ولم يكن مهتديا، من علم ولم يعمل لا يكون مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، نعم ما يجهله الشخص أكثر مما يعلم، فلهذا يحتاج إلى هذا الدعاء دائما، وإلى هذا السؤال يسأل الله عز وجل إياه دائما، اهدنا الصراط المستقيم. وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريد أو أكثر منه، ربما الأعمال التي نتركها ونتكاسل عنها أكثر من الأعمال التي نعمله، وبلا شك. وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريد أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. هذا كله، هذا كلام يذكره الشيخ، يشير من خلاله إلى أن هناك أمور كثيرة يحتاج الإنسان إلى فعلها، ويحتاج إلى أن يعان عليها، ويحتاج إلى أن يسأل الله عز وجل دائما الهداية، الهداية، فلا يستغني عن الهداية، لا يستغني عن الهداية، لأن ما يجهله أكثر مما يعلمه، يحتاج إلى هداية إلى ما يجهله، وهكذا ما لم يفعله من الأعمال أكثر مما عمله، إذن يحتاج إلى هداية أن يهديه الله عز وجل إلى عمل ما لم يعمل، وهكذا. فإذا لا غنى له عن هذا الدعاء وعن هذه الهداية وعن هذه الاستعانة في سورة الفاتحة. قال وما لا نقدر عليه مما نريد كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر، يعني كثير، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب. سؤال التثبيت آخر الرتب مرتبة الأنبياء، الأنبياء كملوا هذه الأشياء التي ذكرها، نعم، ومن لم يكملها يكون سؤاله للهداية لأنه محتاج إليها، لأنه محتاج إليها، ليس مجرد تثبيت فقط. ولا مانع أن يقال اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على الصراط المستقيم فلا نزيغ عنه ولا ننحرف، وهذا المعنى الصواب حتى في حق أفراد المؤمنين، فإن العبد إذا هدي إلى الصراط المستقيم وفق له، وفق لاتباع الكتاب والسنة، يحتاج أيضا الثبات على ذلك، يحتاج إلى أن يدعو الله عز وجل دائما يثبته على ذلك، قلب القلوب ثبت قلبي على دينه، فلا غنى له عن ذلك. والآية التي ذكرت يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله تدل على ذلك، المراد تثبيت. قال وبعد ذلك كل هداية أخرى، يعني لا يعني هذا أن الهدايات تنقطع في الدنيا تنتهي، بل لا يزال العبد يحتاج إلى هداية حتى في الآخرة، وبعد ذلك كل هداية أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. هذا يدلك على أن هذا دعاء جامع، دعاء عظيم، اهدنا الصراط المستقيم. لكن نعم يحصل منا الغفلة عن تدبر مثل هذا الدعاء، وإلا فهو دعاء عام شامل عظيم يشمل هداية في الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم. وبعد ذلك كل هداية أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه لازديادها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير، اهدنا الصراط المستقيم، المانعة من الشر. فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله، فإذن لا يستغنى الإنسان عن هداية الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده، التوكل عليه وحده، والشكر له وحده، والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح صحيح البخاري أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا الثناء والمجد أحق ما قال العبد. الحمد أحق، يكون أحق خبر مبتدأ محذوف، تقدير الحمد أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد، فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هي عدة أحاديث جاءت بهذا، واللفظ كله في مسلم، اللفظ كله في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: دون قولي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جاء في صحيح البخاري حديث رفاعة بن رافع الزرقي. قال: وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية. هو المعطي، هو المعطي المانع، يعني يشير إلى قول: لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد. المراد بالجد الملك والرئاسة والحظ، لا يمنع ذا الجد منك الجد، أي من كان ذا ملك ورئاسة فلا يمنعه ذلك منك، لا يمنعه ذلك منك. هداية وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ايش عندك؟ ونهاية. هو المناسب لقوله ونهاية في الفتاوى وهداية، لا بأس. خلقا وقدرا وبداية وهداية، يصلح بداية ونهاية، صوبها الشيخ من أصول الطحاوية. الأصل يعني المخطوطة وهداية، حتى في مجموع الفتاوى وهداية. قال: هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية. أيوة، هذا تحقيق لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، هذه من سائل توحيد الألوهية، الشرع والأمر والنهي. والحاصل أن هذا الحديث جمع توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا يعني الملك ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، يقصد الكرامات، أولياء الله الذين أعطاهم بعض الكرامات، بعض خوارق العادات، مكاشفات، إصلاحات صوفية يطلقونها على الكرامات. فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل لا ولا ينفعه عندك، يعني أنها نافعة للعبد، قد تكون نافعة للعبد عند الله سبحانه وتعالى يستعملها فيما أراد الله، تكون نافعة ولكن لا تنفعه من الله، أي لا يستطيع أن يحتمي بها من عذاب الله إذا استحق عذابه. قال ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره، قد يتقرب به إلى الله وقد لا يضره، وقد يكون ضررا عليه، يعني الملك والرياسة ونحو ذلك. قال فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد، الكلام ما يزال مترابطا طويلا، نقف عند قوله فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد.